والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثانية التي ذكرها العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه هو أن المعرفة والإدراك الحصولي يبتدئ بالمفاهيم الماهوية، يبتدئ بتلك الخصائص التي تؤخذ عن الواقع مباشرة من قبيل ماهية السواد والبياض وغيرها ماذا من الماهيات التي خصائصها تنطبع في النفس مباشرة انطباعا حضوريا، ثم بعد ذلك يؤخذ منها ماذا يؤخذ منها إدراك حصولي ومعرفة حصولية. في الحقيقة نحن أولا بينا في الدرس السابق بأننا لا نعتقد بمسألة العلم الحضوري التي يذكرها العلامة، ثم نحن نعتقد أيضا بأنه نحن عن طريق الحس نعم ندرك بصورة مباشرة مجموعة من الصور الإدراكية ومجموعة من الإدراكات التصورية. هذه الإدراكات الحضورية نحن ندركها بشكل مباشر عن طريق الحس، أعم من الحس الظاهر وماذا والحس الباطن، أعم من الوجدان وما يرتبط ماذا بالحواس الظاهرة. ولكن نحن نعتقد بأن هذه الخصائص لا تطابق الواقع الخارجي، وبينا مفصلا في دروس ماضية بأنه نحن نعتقد بعدم المطابقة بين ما في الذهن وبين الواقع الخارجي. نحن نعتقد بالحكاية، نحن نعتقد بأن هناك مجموعة من الخصائص التي تنطبع في الحس، ونأخذ من هذه الخصائص المنطبعة بالحس النفس تتأثر بها انطباعا، والنفس بقواها هي فاعلة لهذه الصور كما بينا مفصلا في مسألة التصور. فإذا النفس منفعلة من جهة، فاعلة لهذه الصور من جهة، وهذه الصور المشرقة على النفس المنعكسة في النفس كالانعكاس المرآتي، هذا المنعكس في النفس من الصور لا يطابق الواقع الخارجي. نحن لا نؤمن بالعينية، لا نؤمن بالحدود، لا نؤمن بالماهيات التامة التي هي ماذا تامة بمعنى أنه مفهوم مغلق، هذا لا نؤمن به. سواء سواء كانت هذه التصورات وهذه الإدراكات مأخوذة عن طريق الحس الباطن والوجدان أو كانت مأخوذة عن طريق الحس الظاهر، يعني حتى إدراكي لأناي الصورة التي تؤخذ لأناي هذه لا تعبر عن حد تام للنفس ولا تعطيني كل خصائص ذاتي، هي صورة يعني الوجدان أعطاني انطباعا عن ذاتي وأخذت صورة عن ذاتي وهي صورة ناقصة. وكلما توغل الإنسان في نفسه وذاته وكلما اتضحت له خصائص جديدة كلما كان هو أعرف بنفسه، كلما كان هو أعرف بذاته، كلما كان هو أعرف بأناه وبقواه وبأفعاله وما يرتبط ماذا بالنفس. ولذلك حتى الألم الصورة التي تؤخذ عن الألم لا تعبر عن حد تام للألم، وإن كنت أنا الآن أستشعره بالحس الباطن يبقى ماذا؟ يبقى الألم له مجموعة من الخصائص قد ماذا لم أطلع عليها، وكذلك العطش وكذلك الشهوة وكل ما يرتبط بالإدراك الباطني بالنسبة إلى النفس، هذه كلها صور وإدراكات حاكية عن واقعها ولا تطابقه أبدا، وليست هناك أي عينية، هناك أصلا اختلاف في الوجود وفي الماهية، يعني ما في الإدراك يختلف عن الخارج ماهية ووجودا ذاتا ووجودا، ولا توجد عينية. نعم، ولا توجد مطابقة. نعم، توجد ماذا؟ توجد حكاية على حد ماذا؟ حكاية الصورة الفوتوغرافية لذي الصورة، على حد حكاية الصورة المرآتية ماذا؟ لمن يقف أمام هذه المرآة، وهكذا. هذا طبعا ماذا في بالنسبة للحس الباطن، فضلا عما يرتبط ماذا بالحس الظاهر. بشكل واضح نحن ماذا ننكر العينية. إذا لاحظوا إخواني الأعزاء، إذا نحن نؤمن كما يؤمن العلامة الطباطبائي بأننا ندرك مجموعة من الخصائص التي ترتبط بالواقع الخارجي مباشرة، لكنها لا تأتي، نحن نؤمن بأنها لا تأتي عبر العلم الحضوري، لا تأتي عبر العلم الحضوري، وهي لا تعبر ماذا عن ذات ماهية الواقع الخارجي. وهذا اللي احنا نكرره دائما اخواني الاعزاء، انا اكرره حتى يرتكز في اذهان الاخوة، مو حتى يصدقون به، لكن حتى يتابعونه واكثر يتأملون به، هو ان من هذه النقطة نحن نؤمن بان المعرفة تبقى مفتوحة على مصراعيها وقابلة للنمو في كل مفهوم من مفاهيمها وفي كل ماهية من ماهياتها. كل مفهوم هو مفهوم منفتح، لا نؤمن بالمفاهيم البسيطة، لا نؤمن بالمفاهيم المغلقة، لا نؤمن بالمفاهيم الجامدة غير المتحركة. كل المفاهيم متحركة ما دمت أنا لا ليس لدي عين الواقع. ما دام عين الواقع لم يأتي، إذن هناك خصائص قد تكون غابت عني، وكلما توغلت في معرفة هذا الشيء كلما كان مفهومه أوضح، كلما كان مفهومه ماذا أوسع. هكذا ماذا؟ هكذا تنطلق المعرفة، وهكذا تبقى المعرفة مفتوحة. ليس من الصحيح أخواني الأعزاء، لا من الناحية المنطقية ولا من الناحية الفلسفية، أن نبحث عن الحدود التامة للأشياء. لا يمكن، لا يمكن الحدود التامة للأشياء. حد كل شيء واقعه، واقعه لا يأتي إلى الذهن، لا يأتي إلى الإدراك. فتبقى كل معرفة متطورة متكاملة متقدمة. أنت أي مفهوم، أي مفهوم تدركه، اعلم بأنك لم تدرك منه إلا الجزء اليسير، إلا الجزء اليسير، سواء كان مرتبط بالحس الباطن أو كان مرتبطا بالحس ماذا؟ بالحس الظاهر. هذه أيضا ماذا إخواني النقطة الثانية التي نتفق مع العلامة بأنه إدراك الخصائص مباشرة، ونختلف عنه فيما ذكرناه. هذه النقطة الثانية إخواني الأعزاء. النقطة الثالثة الأساسية والمهمة هو ما اضطر العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه إلى اللجوء إليه اعتمادا على ما هو المشهور، على ما هو المألوف، على ما هو المعروف إخواني عند الجميع. يعني هذا احنا في ذكره ومجازفة عند الجميع، أن الحكم إنما يحصل ماذا؟ هو فعل نفسي في القضايا، وليس لدينا حكم، ليس لدينا حكما أسبق من ماذا؟ من تشكيل القضية. بل إخواني الأعزاء، الأحكام والتصديقات النظرية أصلا لا يمكن أن تتحقق إلا أن تكون مسبوقة ماذا؟ بقياس، إلا أن تكون مسبوقة ببرهان نظريات، إلا بعض البديهيات المحدودة هذه فقط مسبوقة بتصورات، ولكنها تحصل في رحم القضية، في رحم القضية، والنظريات تحصل من رحم برهان. يعني قضيتان صغرى وكبرى وحد أوسط، وأن تكون برهانية ثم تنتج. هكذا ماذا ينظر إلى الحكم؟ إذن الحكم هو وليد النفس، تلده النفس في القضية، تفعله النفس في القضية في قضيته هو هو، إنما ماذا تأتي القضية لتبدي تثبت شيئا أو تثبت شيء بشيء، حينئذ ماذا يحصل؟ يحصل الرابط، تحصل النسبة، يحصل الحكم من قبل النفس في داخل ماذا؟ في داخل القضية. ومن هنا بأي شيء آمن العلامة تبعا لما هو المشهور والمعروف، آمن أولا بأن الحكم، توفيق إخواني، الحكم هو فعل النفس وليد في النفس لا علاقة له بالخارج، وآمن بأن هذا الحكم إنما يتحقق في القضايا، وبعد وآمن بأن هذا الحكم معلوم بالعلم الحضوري، علم حضوري، يقول هذا فعل النفس حاضر بوجوده لدى ماذا؟ لدى النفس. فالحكم ماذا؟ معلوم بالعلم ماذا؟ بالعلم الحضوري. وإخواني هذا مو علامة فقط يذكره، كثير من علماء الأصول في المعنى الحرفي يذكرون هذا الشيء، نقطة مهمة هذه يتعرض لها العلامة بعد بالأصول، يعني مرتبطة بالفقه، يعني مرتبطة بالحكم الشرعي، يعني هذا أهم حل شغل مو بس العقليين، حتى ماذا؟ حتى الفقهاء والأصوليين. إذا لاحظوا إخواني، إذا هذا المعنى الحرفي، هذا الرابط، هذا الحكم الذي هو فعل النفس ماذا؟ معلوم بالعلم الحضوري، حاضر بوجوده التكويني لدى النفس، معلول ماذا؟ للنفس. دققوا يا إخواني الأعزاء، وهذا هو التصديق، وهذا هو ماذا؟ هو التصديق. إذا لا تصديق قبل القضايا، لا تصديق نظري طبعا قبل البرهان، إذا لا تصديق يؤخذ من الواقع خارج، إذا التصديق يعبر عن انطباع في الحس أو ليس انطباعا في الحس، ليس من الانطباعات الحسية. صدقهم اللي احنا نقول يعني هو هذا، ما عاد من غير هذا،
فما عاد من الواقع، بس على مستوى التنظير انه ما يجي حكم بعدين.
النتيجه شوفوا هو النتائج التي تؤخذ، النتائج التي تؤخذ بعد الحسيون، هل لهم الحق ان يتحدثوا عن التصديق والتصديقات او ليس لهم الحق؟ ليس لهم الحق. هل يقع بعد ذلك أن في البحث أن التصديق هل أن مصدر الحس أو ليس مصدر الحس، أو بعد ما كويش حد، بل نجزم بأن التصديق مصدره الحس أو ليس مصدر الحس؟ ليس مصدر، هذا في مصدر المعرفة ذكرنا هذا، يذكرون بعد التصديق مصدر التصديقات ليس الحس، فهل من حقهم أن يصدقوا بشيء إذا كانوا يؤمنون بأن طريق المعرفة هو الحس أو ليس لهم حق بذلك؟ ليس لهم حق. ومن هنا احنا بشكل رسمي كنسلنا ماذا؟ كل وضع هؤلاء الحسيين من حيث ماذا؟ من حيث تصديقات، تصديق بعد معلوم، انتم مجرد تصورات، بعد لا تحكمون، لأنك إذا أردت أن تحكم هذا فعل النفس وهذا ليس مرتبط بالانطباع الحسي، فإن آمنت بوجود شيء وراء الانطباع الحسي فأهلا وسهلا بك، وإن لم تؤمن بذلك فلا أهلا ولا سهلا بك، وأنت ماذا؟ وأنت بعيد عن مسألة التصديقات. هذا ما يرتبط ماذا؟ بالحكم الذي ذكر العلامة الطباطبائي، وقرأنا بعض العبارات. نحن ماذا نعتقد بناء على ما بينا سابقا بشكل تفصيلي وبشكل واضح؟ لاحظوا إخواني الأعزاء، نحن نعتقد بأن التصديق ليس شيئا وراء ذات التصديق، وليس التصديق إلا انفعال من قبل النفس بالتصور المدرك، يعني إذعان. والإذعان إذا يتذكرون الإخوة الأعزاء ليس شيئا وراء ذات الإدراك التصوري، الإذعان تأثر انفعال من النفس بذات المدرك، فإن تأثرت النفس إذعانا كان التصور ماذا؟ تصديق. وإن لم تتأثر إذعانا لم يكن ماذا؟ لم يكن تصديقا وكان تصورا ساذجا. قبل لا نروح للقضايا إخوان، قبل لا نروح ماذا للحدود الوسطى والبراهين، واتركوا كل هذه الأمور، أنا حينما أرتبط بالواقع الخارجي ويحصل لدي إذعان، العفو، يحصل لدي انطباع حسي، حس ظاهر حس باطن، ويحصل لدي انطباع حسي، فعن طريق الجهاز الإدراكي يلتقط ماذا؟ تلتقط النفس خصوصية عن الخارج. فإن أذعنت بهذه الخصوصية بأنها خصوصية واقعية، أذعنت بواقعيتها كان تصديق، وإن لم أذعن بواقعيتها مقضيها، أذعنت بها، أنا الآن مذعن بها، أذعنت ماذا؟ بواقعية هذا الشيء، وواقعية هذا الشيء عين ذاته. إخواني اليوم عنده في العبارات في المجال لطيفة يقول بأنه هذا وجوده ليس شيء وراء ذات ماهيته، هذا ليس له وجود وماهية في الخارج. وهذا أيضا ما آمن به الفلاسفة، ولكن مع الأسف عبروا بالاتحاد ومشاكل أخرى دخلوا فيها. هذا ليس وجود وماهية، هذا شيء ثابت وثبوته عين ذاته، ليس شيء وراء ماهيته. فإن أذعنت بواقعية هذا الشيء وواقعيته عين ذاته كنت مصدق، وإن لم أذعن كنت ماذا؟ شاكا ومتصورا لا غير. ومن هنا إخواني قدماء المناطق عندهم عبارات راقية جدا يعبرون بأنه لا فرق بين التصور والتصديق إلا من جهة الإذعان وعدم، وهذا هو التعبير الصحيح، وهذا هو التعبير الدقيق إخواني. قبل أن نذهب إلى تشكيل ماذا؟ إلى تشكيل القضايا. فالحكم ما هو؟ ما هي رؤيتنا حول الحكم؟ إذن الحكم ليس فعل، ليس فعل النفس، الحكم تأثر النفس بالمدرك إذعانا، قبولا، رضوخا، اعتقادا. هذا التأثر هو عين ماذا؟ عين الحكم، وهذا أسبق من كل قضية وبرهان. وجيد إخواني الأعزاء، إذن نحن نعتقد بأن بعد ما أكو هذا العلم الحضوري اللي ذكر العلامة الطباطبائي أو إلى آخر ما من على قدر، إذن التصور والتصديق يأتيان في عرض واحد ببركة الانطباع الحسي، يأتيان في عرض واحد، يحصلان في آن واحد ببركة الانطباع الحسي. الانطباع الحسي والجهاز الإدراكي هو مباشرة يعطيك تصور، فإن أذعنت كان تصديقا. هذا هو الحكم، وهكذا يحصل الحكم. لا علم حضوري ولا كونه فعل النفس ولا يرتبط بالقضية أبدا ولا علاقة، وليس هو لاحق لا لقضية ولا لبرهان، سابق عن كل على كل قضية ماذا؟ على كل قضية وبرهان. الآن بعد أن يحصل ماذا؟ التصور والتصديق. هنا لا بس أشير لهذه النقطة، وهو أنه هنا يبدأ العقل بالتحليل، ويبدأ العقل بصياغة الأفكار التصورية والتصديقية، يبدأ بصياغتها على شكل قضايا، يبدأ بصياغتها على شكل قضايا. فمثلا حينما يرى بأن هذا الشيء الذي هو واقعيته عين ذاته، حينما يرى بأن هذا الشيء قد يوجد وقد يعدم، يبدأ ماذا؟ يبدأ بالتحليل. فإذ عاني بثبوته، ثبت إخواني قبل قضية، فإذ عاني بثبوته وثبوته الذي هو عين ذاته وحقيقته أحلله. أنا الآن أحلله، فماذا أفعل؟ فأقول هذا الشيء ثابت، أحلل إلى ماذا؟ إلى ذات ماهية ووجود. هذا الماهية ووجود إخواني الأعزاء هذا تحليل من قبل العقل. هذه القضية قضية تحليلية، تحليلية لأي شيء، تحليلية للفكرة الغنية. إذا كانت إخواني الفكرة غنية، يستطيع العقل أن يحلل هذه الفكرة الواحدة ويصنع منها صياغات تسمى بالقضايا. يعني حينما تكون فكرة الله فكرة ضخمة وأذعن بضخامتها وسعتها، أصوغ ضخامة هذه الفكرة بقولي وصياغتي: الله عالم قادر حي رازق واجب الوجود علة إلى آخره. هذا إخواني صياغات لضخامة الفكرة. حينما تكون الفكرة ذات خصائص متنوعة، أنا طبعاً ولدي إذعان بهذه الخصائص المتنوعة، أخلق من هذه الخصائص التي أذعنت بها مجموعة من القضايا. ولذلك كلما كانت الفكرة واسعة، كلما كنت أقدر على صناعة ماذا؟ قضايا من هذه الفكرة المذعن بها. فإذن ولذلك طبعا إخواني الأعزاء، ولذلك نحن نعتقد بأنه تارة تكون القضية أيضا ماذا؟ من دون إذعان، من دون إذعان. كأن تشكل ماذا الآن؟ قضية زيد قائم، قضية لا مقضية، لكن أنا ما هي شكلت قضية مذعن بها وما مذعن بها، ما مذعن بها. هذه الصياغة لأي شيء إخواني الأعزاء؟ صياغة للتصور الساذج. ولذلك شوفوا شوفوا الأشياء الآن تبدي تتفتح أكثر. بعضهم ماذا يقول؟ هذا وين الحكم مال هذه القضية؟ بعضهم يقول ماذا؟ في نفس الأمر. أي نفس الأمر؟ تارة التصورات التي تصاغ تصورات غير إذعانية، فتكون القضية معها إذعان أو ليس معها إذعان. ليس معها. زيد قائم، خالد نائم. أنا لا أعرف خالد ولا أدري بنائم لو ما نائم، لكن شكلت قضية وما شكلت. صياغة لتصورات غير العامة، وهي قضية تتعجب. إذن هذه القضية، لاحظوا إخواني، هذه القضية فيها حكم لو ما فيها؟ ما فيها، فقط النسبة بين تصورين. يعني بعبارة أخرى، هل هناك إذعان أستطيع أن أصوغ في هذه القضية أو ماكو؟ ماكو إذعان، صحيح؟ أما حينما أقول هذا الكتاب على المنضد، هذه القضية أذعن بها أو لا أذعن؟ يعني بعبارة أخرى، الحكم الإذعاني موجود أو غير موجود؟ صوته في القضية، فيوجد في القضية أو لا يوجد؟ هذه الصياغة فعل النفس، صحيح؟ هذه الصياغة فعل النفس، وهذا الحكم الذي في القضية فعل النفس، ولكنه صياغة للإذعان الذي هو يسبق القضايا. الصورة. فإن كان التصور إذعانيا صغت قضية تتضمن الحكم، وإن كانت القضية غير إذعانية تصور ساذج شو أصور؟ أصور قضية خالية من الحكم. فإذا لاحظوا إخواني، إذن هذه القضايا التي نراها قضايا ليس إلا، أكرر، ليس إلا بتمامها وكمالها إلا صياغة للتصور والتصديق، إلا صياغة للتصور والتصديق. ونحن نعتقد بأن بعض القضايا لا حكم فيها إذا كنت ماذا تربط بين تصورات ساذجة، وفيها حكم إذا كنت تربط بين ماذا تصورات إذعانية، بين تصورات إذعانية. ومن هنا لاحظوا إخوان، ومن هنا نحن في نظرية المعرفة والإدراك حديثنا ليس في الصياغات. أنا شو العلاقة أنت ماذا كيف تصور هذه الأمور؟ فبحثي أسبق من قضية الصياغة والأسلوب وطريقة ماذا؟ وطريقة التنسيب بين هذه ماذا؟ التصورات والتصديقات. وبعد في أشياء آخر نذكره، بل والمعرفة أسبق مما يسمى بالأقيسة والبراهين، أسبق مما يسمى بالأقيسة والبراهين. متفق يا إخوان. الفكرة نحن نعتقد هذا إن شاء الله شوي شوي يعني بينت في مسألة النمو كيف ماذا تتوالد وتنمو المعرفة. ولكن لاحظوا إخوان، نحن نعتقد بأن بعض الأفكار يتولد منها أفكار أخرى، وبعض الانطباعات تولد فكرة، والفكرة تولد انطباعات أخرى وصور أخرى على طريقة ماذا التي ذكرها في يوم إذا يذكرون الإخوة الأعزاء. نحن نعتقد بأن الأفكار تتوالد، التفتوا إخواني، هذا التوالد الأفكار اللي إحنا خلي أصبعك أنت على الحد الأوسط، شو يولد لك؟ ماذا يولد لك الحد الأوسط؟ يولد لك الأكبر في النتيجة. هو في الحقيقة التوالد بين الحد الأوسط والأكبر، أنت صغت بشكل صغرى وكبرى ماذا؟ ونتيجة. فالبرهان ليس بقضاياه وحدوده الوسطى، ليس إلا صياغة لتولد فكرة من فكرة أخرى. يعني ماذا؟ لاحظوا إخواني، حينما يتولد الحدوث من التغير، يعني ماذا؟ يعني أنا أرى بأنه، لاحظوا إخواني، هذا اللي أرى، بأن المتغير حادث، وأن التغير يولد لي فكرة الحدوث. وأجي أنا هذه أصوغها ماذا؟ إذا كانت هكذا الرابطة، وأقول العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم ماذا؟ حادث. الانولاد هو بين فكرة حدوث العالم وفكرة تغيري ماذا؟ بين فكرة حدوث العالم وبين فكرة بين فكرة تغير العالم وبين فكرة ماذا؟ حدوث المتغير. بين فكرة ماذا؟ تغير العالم وحدوث ماذا؟ وحدوث المتغير. يعني التغير فكرة تولد الحدوث. هذا هذا
النتيجة موجودة يا مسلم.
لا، قبل البرهان. التغير فكرة ينولد منها، ينمو منها الحدوث. ماذا يقولون هم؟ يقولون لا، أنت في اللاوعي أنت بشكل قضية، سوي جايب صغرى وكبرى ونتيجة. لاحظوا إخواني، هذا الانشطار في الأفكار، هذا التولد والتوالد في الأفكار هو الذي نحن نصوغ على شكل أقيس وبراهين. فالقياس والبرهان ليس إلا صياغة أسلوبية لكيفية ماذا؟ تولد الفكرة من فكرة أخرى. وهذا يا إخواني اللي تعب نفسه في يوم يريد يوصل هذه الفكرة. وإحنا شنو المشكلة؟ يرد عليه اجتماع النقيضين ويرد عليه اجتماع ما أدري كذا. يريد أن يقول الرجل بأنه التوالد بين الأفكار، انطباعات فأفكار فانطباعات فأفكار وهكذا. أنت تريد أن تجعل شكل أول شكل ثاني، تريد تنظم وضعك تسوي على شكل دار دور، هذا ماكو مشكلة. يعني أنت تريد فد منهج تعليمي، لا بس اجعل المناهج التعليمية. نحن الذين نريد مثل ما أنت مثلا كمثال، يعني هذا يقول لك احنا مثلا نصنع هذه المواد لك، هسه انت تريد تسويها صاروخ، تريد تسوي ما ادري كذا، تريد تسوي من عندها بطاقة. احنا نبحث عن واقع هذا الشيء وتأثيره، اما كيف انت تجعله باي شكل باي هيئة باي صياغة باي اسلوب تعليمي توصل الفكرة الى الاخرين، هذا ما فيه مشكلة. ولذلك يا اخوان الاعزاء احنا ما عندنا مشكله ويا المنطق الاورسطي اذا كان يعني يعرف قدر نفسه ويقول انا صياغات لتلك الافكار. واحنا لاحظوا اخواني حديثنا وين؟ قبل الصياغه، يعني حديثنا في نظريه المعرفه قبل المنطق والفلسفه. الفلسفه والمنطق يريدون ان يصوغوا لي هذه الافكار بتلك الصياغات لا بس، ولكن اعلموا بان المعرفه لا تحصل بهذه الصياغات المنطقيه ولا بتلك الصياغات الفلسفية. المعرفة والإدراك أسبق من ذلك بكثير. الإنسان إخواني بطبيعته هو يحب ينظم هذه الأمور، مسألة التنظيم والنظم مسألة موجودة في فطرة الإنسان. حاول الإنسان أن ينظم أفكاره، وإذا بهذا الأسلوب وهذه الصياغة تستكلف وتستكلف واقعا وتكون هي مصدر المعرفة. وكم المعرفة مسكينة فقيرة تصيح تقول بأنه هو هذا أنا أسبق منه، أنا أم هذه الصياغة، أنا الأم أنا المصدر. ولكن استكلب الوليد، استكلبت الصياغة والأسلوب وأصبحنا نأخذ الأفكار من القضايا، شيء غريب. وأصبحنا نأخذ يعني أنا ما أدري اللي جاي أحشي أشوفه كلش واضح يعني. ما علي، لكن اللي يخوف هو أنه هذا ما حد يقول لا لا، يعني واقع هذا بس الأخوة ما أدري عنهم مثل ما أنا أشوفه واضح، جاي يشوفونه واضح، إذا يشوفونه واضح فليعلموا أنه لا قائل به. هذا ما نقدر نقول يا أبا وفلان أكو بعض القرآن شذرات، إحنا إذا نجمعها نفرض شاية بدل ما نصدر المتألمين في مبحث التصور والتصديق، فتكلمة عنده يوم بفلان مكان ولا يوم ما ينكر القضاء، يوم ذات قاعد قلها بيقول لها الله يعني ما أنكر. بس استفادية من بعض عبارات كانت عند بعض التعبيرات في مسألة الانطباعات فلان وفلان، نعم بعض الشذرات موجودة، أما يأتي فرد قول بهذا الشكل بأن هذه ليست إلا صياغات، هذا فد شيء هو يعني لا تستعجلون بالتصديق به لأنه هو شيء مخيف. هذا مرتبط بالمعرفة، يعني مو ضروري يا إخواني أن تصدقون بهذا الكلام اللي الآن جاي عندك، وإنما الضروري هو أن نتأمل هذه القضية كثير، نتأمل في هذه القضية كثير واقعا هل الأمر كذلك ليس كذلك. هذا في التصور، وأنا ذكرت في الدرس السابق بأنه لن نطالب إحنا ببرهان، إحنا جاي ننقل البرهان، إحنا جاي نخلع رداء البرهان والقضايا. يقول لي والله شنو الدليل على كلامك شيخ؟ الدليل هو هذه الأفكار، بهذا الشكل إحنا راح نوضحها. حتى العلامة ما جاء برهان دليل رجعها للوجدان. وشوف الفلسفة يا إخواني، إحنا إذا يعني نضكينا ضروري، شنو ضروري؟ وجدان. واقعا هذا في الفلسفة كثير يستخدمها ماذا؟ العلامة صدر المتألهين وحكماء المشاة، إذا صارت مشكلة قالوا هذا ضروري. يا بشنو قصدكم بوجدان؟ وجدان. فتجد إيه، ولذلك شوف الشيخ مصباح اليزدي الله يحفظه في كتابه المنهج الجديد قال بأنه هو إلى الأوليات الوجدان، وهذه لقطة حلوة، هذه لقطة حلوة من عنده أنه يعتقد بأن الوجدان هو من الأولين، هو من الأولين، لقطة جميلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن لاحظوا إخواني الأعزاء، إذن فيما يرتبط بالحكم والتصديق ماذا؟ هذا هو ما نعتقده. يعني بالكلام تتم إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. Thank you.